لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في الفاتيكان جماعة مستشفى الطفل يسوع لطب الأطفال، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أنا سعيد جدا بلقائكم فيما تتذكرون الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مستشفى الطفل يسوع لطب الأطفال. لقرن من الزمان قدمته عائلة سالفياتي للكرسي الرسولي، أول مستشفى حقيقي مخصص للأطفال، وقد قبل العطية البابا بيوس الحادي عشر الذي رأى في العمل تعبيرا لمحبة البابا والكنيسة إزاء المرضى الصغار، وعرف منذ ذلك الحين بمستشفى البابا. تابع البابا فرانسيس يقول: لنتوقف للحظة للتأمل بامتنان في غنى هذه المؤسسة التي تطورت على مدى قرن من التاريخ مع تسليط الضوء على ثلاثة جوانب: العطية والعناية والجماعة. الجانب الأول العطية. يعد مستشفى الطفل يسوع لطب الأطفال اليوم واحدا من أكبر مراكز أبحاث وعلاجات الأطفال في أوروبا، وهو نقطة مرجعية للعائلات التي تأتي من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك يظل عنصر العطية أساسيا في تاريخه ودعوته مع قيم المجانية والسخاء والجهوزية والتواضع. من الجميل في هذا الصدد أن نتذكر لفتة أبناء الدوقة أرابيلا سالفياتي، الذين في بداية قصتكم أهدوا أمهم حصالة النقود خاصتهم لبناء مستشفى للأطفال. هي تخبرنا أن هذا العمل العظيم يقوم أيضا على العطايا المتواضعة مثل تلك التي قدمها هؤلاء الأطفال لصالح أقرانهم المرضى. ومن المنظار نفسه من الجيد أن نذكر في عصرنا سخاء العديد من المحسنين الذي بفضلهم كان من الممكن إنشاء مركز للرعاية التلطيفية في باسو سكورو للمرضى الصغار الذين يعانون من أمراض غير قابلة للشفاء. أضاف الأب الأقدس يقول: في هذا الضوء فقط يمكننا أن نفهم تماما قيمة ما تقومون به من أصغر الأشياء إلى أكبرها، ويمكننا أن نواصل في الحلم للمستقبل. لنفكر على سبيل المثال في إمكانية إنشاء مقر جديد في روما، والذي تم مؤخرا وضع المسلمات له باتفاق بين الكرسي الرسولي والدولة الإيطالية، فضلا عن الالتزام الاقتصادي الكبير العادي وغير العادي المرتبط بحماية وصيانة الهيكليات والمعدات وضمان الجودة المهنية للأطباء والعاملين والبحث العلمي، وصولا إلى استقبال الأطفال المحتاجين من جميع أنحاء العالم بدون تمييز على أساس الحالة الاجتماعية أو الجنسية أو الدين. وفي هذا كله تعتبر العطية عنصرا لا غنى عنه في كيانكم وعملكم. تابع الحبر الأعظم يقول: الجانب الثاني العناية. يمكننا أن نقول أن العلم وبالتالي القدرة على العناية هو أول المهام التي تميز مستشفى الطفل يسوع اليوم. إنها الاستجابة الملموسة التي تعطونها لطلبات المساعدة الصادقة من العائلات التي تطلب المساعدة لأبنائها والشفاء حيثما أمكن. ولذلك فإن التميز في البحوث الطبية الحيوية هو أمر مهم جدا، وبالتالي أشجعكم على تعزيزه مع الدفع بأن تقدموا أفضل ما لديكم، ومع اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر هشاشة مثل المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو نادرة أو نادرة جدا. ليس هذا وحسب، وإنما لكي لا يبقى العلم والكفاءة حكرا على القلة، أحثكم لكي تواصلوا في وضع ثمار بحثكم في متناول الجميع، لا سيما حيثما يكون هناك حاجة ماسة إليها، كما تفعلون على سبيل المثال من خلال المساهمة في تنشئة الأطباء والممرضات الأفارقة والأسيويين والشرق أوسطيين. أضاف الأب الأقدس يقول: وبالحديث عن العناية، نعلم أن مرض الطفل يؤثر على جميع أفراد عائلته. لهذا السبب إنه لعزاء كبير أن نعرف أن هناك العديد من العائلات التي تتابعونها بخدماتكم وتستقبلونها في الهيكليات المرتبطة بالمستشفى وترافقونها بلطفكم وقربكم. إنه عنصر تأهيلي لا ينبغي أن تهمله أبداً، حتى لو كنت أعلم أنكم تعملون أحياناً في ظروف صعبة، ولكن لنضحي بشيء آخر غير اللطف والحنان، إذ لا توجد عناية بدون علاقة وقرب وحنان على جميع المستويات. تابع الحبر الأعظم يقول: وأخيراً نصل إلى النقطة الثالثة، الجماعة. من أجمل العبارات التي تصف رسالة مستشفى الطفل يسوع هي: أرواح تساعد الحياة. إنها جميلة لأنها تتحدث عن رسالة نقوم بها معاً من خلال عمل مشترك تجد فيه مكاناً موهبة كل شخص منكم. هذه هي قوتكم الحقيقية والأساس لكي تواجهوا أيضاً أصعب التحديات. إن عملكم في الواقع ليس عملاً مثل العديد من الأعمال الأخرى، إنه رسالة يقوم بها كل شخص بطريقة مختلفة. بالنسبة للبعض هو ينطوي على تكريس حياة بأكملها، وللبعض الآخر على تقديم وقتهم كمتطوعين، وبالنسبة للآخرين على تقديم دمائهم وحليبهم لأطفال حديثي الولادة في المستشفى لا يمكن لأمهاتهم أن يوفرونه لهم، وصولا إلى التبرع بالأعضاء والخلايا والأنسجة التي يقدمها أشخاص أحياء أو المأخوذة من أجساد أشخاص متوفين. كذلك يدفع الحب بعض الآباء إلى القيام باللفتة البطولية المتمثلة في الموافقة على التبرع بأعضاء أطفالهم الذين توفوا. في هذا كله ما يظهر هو العمل معا، حيث تساهم المواهب المختلفة في خير المرضى الصغار. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أعترف لكم أنني في كل مرة آتي فيها إلى مستشفى الطفل يسوع ينتابني شعوران متناقضان. أشعر بالألم لمعاناة الأطفال المرضى ووالديهم، ولكن في الوقت عينه أشعر برجاء كبير، إذ أرى كل ما يتم القيام به هناك لعلاجهم. شكرا لكم، شكرا على كل هذا، وسيروا قدما في هذا العمل المبارك. أبارككم من كل قلبي وأصلي من أجلكم، وأنتم أيضا من فضلكم صلوا من أجلي.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم السبت وفد مؤسسة المطران كاميلو فاريزين، وذلك تزامنا مع احتفالها بمرور 20 عاما على تأسيسها. وفي بداية الكلمة التي أعدها لهذه المناسبة وقرأها مسؤول من أمانة سر دولة حضرة الفاتيكان، قال البابا لضيوفه إنهم يأتون اليوم حاملين 20 سنة من مبادرات في خدمة الأخيرين وسير على درب المطران كاميلو فاريزين الذي كان لفترة طويلة أسقف غيراتينغا في ولاية ماتو غروسو البرازيلية. ووصف البابا هذا المطران بمثال على الاهتمام الإرسالي والإيمان بالعناية الإلهية، مذكرا بأن المؤسسة تسير أيضا على خطى شقيقي المطران الأب سانتو الذي كان مثل أخيه إرساليا ساليزيانيا، والأب جوفاني باتيستا الكاهن الأبرشي. وتبع الأب الأقدس مشيرا إلى مواصلة أعضاء المؤسسة ما ميز الإخوة الثلاثة من محبة، وإلى تحليهم بالعزم والنظرة الواسعة في خدمة القريب، وهذا ما جعلهم يقومون بأعمالهم في كل من البرازيل وإيطاليا وأيضا في مناطق أخرى من العالم، أعمال تشمل مجالات كثيرة من بينها التكوين على الخدمة الاجتماعية والرعاية الصحية وتوفير ظروف حياة كريمة وفرص عمل لأعداد كبيرة من الأشخاص. هذا وأراد البابا فرانسيس تسليط الضوء في كلمته إلى أعضاء وفد المؤسسة على ما وصفهما بخطي عمل وتشجيعهم عليهما، وهما العمل وسط الأخيرين والعمل معا. وفي حديثه عن النقطة الأولى ذكر قداسة البابا بأن المطران فاريزين وأخويه كانوا من أصول متواضعة وقد تعلموا قيمة أعمال المحبة والعزم الإرسالي، وذلك في عائلة بسيطة ومؤمنة وكريمة مثل عائلات كثيرة، وقد تمكنوا بنعمة الله من معانقة رسالة ودعوة لمستقبلهم كي يكونوا وسط الأخيرين لمساعدتهم، وقد قاموا بهذا بمحبة لا تكل وسخاء وذكاء، وذلك وسط الصعاب الكبيرة أيضا. وذكر البابا هنا بأن المطران كاميلو فاريزين وقبل أن يتمكن من التوجه إلى البرازيل كان قد ساعد في روما اليهود المضطهدين خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وتبع الأب الأقدس أن الكاهن ثم الأسقف فاريزين كان طوال حياته ينطلق من اندفاع لا يقاوم للقرب ممن يعيشون أوضاعا صعبة، حتى أنه عقب انتهاء خدمته الأسقفية قد طلب أن يظل في ماتو غروسو البرازيلية وسط شعبه، وعاش هناك حتى وفاته كخادم متواضع للمتواضعين، وهكذا ظل في الخفاء صديقا ورفيق درب، أي أنه وصل الخدمة ذاتها التي كان يقوم بها كراع. وتبع البابا فرانسيس كلمته مؤكدا أن المطران فارزين قد ترك لنا مثالا كبيرا يجب الاقتداء به، أي أن نكون مع الأخيرين. وأضاف الأب الأقدس أن القيام بهذا يعني تفضيل الأوساط الأكثر فقرا للبقاء فيها واعتبارها الأرض الموعودة التي يجب السير نحوها والتخييم فيها، وذلك لبدء أعمال جديدة. كما ويجب عمل هذا من خلال حضور ملموس بالقرب من الجماعات التي تقدم إليها الخدمة، أي من الداخل، قال الأب الأقدس. وتبع متحدثا عن العمل وسط الفقراء ومشاركتهم حياتهم بأكبر شكل ممكن، فهكذا فقط يمكن لمس نبض الاحتياجات الحقيقية للأخوة والأخوات الذين يضعهم الله على طريقنا، قال البابا. هكذا فقط يمكن أن نغتني بالنور والقوة والحكمة التي تأتي من كوننا مع يسوع في أكثر أعضاء جسده تألما. وفي حديثه عن النقطة الثانية، أي العمل معا، أراد البابا فرانسيس تشجيع أعضاء المؤسسة على السعي الدائم إلى التعاون، سواء فيما بينهم أو مع الجمعيات والجماعات الدينية الأخرى. وقال الأب الأقدس إن هذا العمل معا هو في حد ذاته إعلان للإنجيل المعاش، كما ويشكل بالنسبة لأعضاء المؤسسة تكوينا على المحبة والشركة. وأضاف أن العمل معا لا يعني مجرد عمل الخير، بل في المقام الأول النمو معا في الخير. ووصل البابا فرانسيس أن العمل معا هو من جهة أخرى تعبير عن الإيمان بالعناية الإلهية، والتي وصفها المطران فارزين بالينبوع الذي يضمن بشكل أكبر توفر الموارد للقيام بالأعمال التي يطلبها الله. وشدد البابا على أن الموارد الأكثر أهمية في أعمال الرب ليست الأشياء، بل نحن حين نكون بوعي أحدنا إلى جانب الآخر لنتقاسم ما نحن عليه، شغفنا وإبداعنا، قدراتنا وخبراتنا، وأيضا ضعفنا وهشاشتنا. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد مؤسسة المطران كاميلو فارزين الذين استقبلهم صباح اليوم السبت، شكر البابا فرانسيس الجميع على ما يقومون به من عمل وعلى كيفية قيامهم به، مشيرا إلى أنهم بهذا العمل يبقون حية ذكرى القلب الرعوي الكبير والسخي للمطران كاميلو فارزين. ثم تضرع الأب الأقدس كي تحرس العذراء مريم الجميع في محبتهم السخية والشجاعة، وبارك الحضور وعائلاتهم سائلا إياهم الصلاة من أجله.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية سيشيل السيد فافيل رامكالوان، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير. وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية سيشيل، وإلى إسهام الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع ولا سيما في مجال المساعدات والتعليم، كما جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع الاجتماعي السياسي في البلاد، مع التوقف بشكل خاص عند مواضيع ذات اهتمام مشترك كحماية البيئة ومكافحة تعاطي المخدرات، وتم التطرق أيضا إلى الوضع الدولي. أبرك قداسة البابا فرانسيس معزيا بوفاة الكاردينال الألماني بول يوسف كوردس أمس الخميس 15 من آذار مارس في روما، عن عمر 89 عاما، وعبر الأب الأقدس في برقية التعزية عن قربه من أقارب الكاردينال الراحل ومن رئاسة أبرشية بادربورن، حيث كان كاهنا ثم أسقفا معاونا غيورا، وأشار إلى أنه خدم الرب والكنيسة بأمانة وسخاء، متنبها بشكل خاص إلى متطلبات عالم الشباب واحتياجات الأشخاص الضعفاء. كما أشار البابا فرانسيس بامتنان إلى تعاونه الدؤوب مع الكرسي الرسولي لسنوات عديدة، أولا كنائب رئيس المجلس البابوي للعلمانيين، ثم رئيس المجلس البابوي كور أونوم، حيث لم يدخر جهدا في التعبير عن اهتمام البابا الأبوي بالأشد فقرا. الكاردينال بول يوزيف كوردس من مواليد كيرش هوندم في ألمانيا في 5 أيلول سبتمبر 1934، نال السيامة الكهنوتية في 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1961. عينه البابا بولس السادس في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1975 أسقفا معاونا على أبرشية بادربورن، ونال السيامة الأسقفية في 1 شباط فبراير 1976، وفي 11 من آذار مارس عام 1980 عينه البابا يوحنا بولس الثاني نائب رئيس المجلس البابوي للعلمانيين، وفي 2 من كانون الأول ديسمبر عام 1995 تم تعيينه رئيس المجلس البابوي كور أونوم قلب واحد، وبقي في هذا المنصب حتى 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2010. وفيما يتعلق بسينودس الأساقفة، شارك عام 1997 في الجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة من أجل أمريكا، وفي الجمعية الخاصة من أجل آسيا عام 1998، وفي الجمعية الخاصة الثانية من أجل أوروبا عام 1999، وفي الجمعية العامة العادية 10 لسينودس الأساقفة عام 2001 حول رسالة الأسقف، وفي الجمعية العامة العادية 11 عام 2005 حول الإفخارستية، وفي الجمعية العامة العادية 12 عام 2008 حول كلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها، وفي الجمعية الخاصة الثانية من أجل أفريقيا عام 2009. عينه البابا بنديكتوس السادس عشر كاردينالا في كونسيستوار 24 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2007. ومع وفاة الكاردينال بول يوزيف كوردس أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 238 كاردينالا، من بينهم 129 كاردينالا ناخبا.
بعد 13 عاما من النزاع في سوريا، يحتاج حوالي 7.5 مليون طفل في البلاد إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت آخر خلال النزاع. إن الدورات المتكررة من العنف والنزوح والأزمة الاقتصادية المدمرة والحرمان الشديد وتفشي الأمراض والزلازل المدمرة في العام الماضي تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لعواقب جسدية ونفسية اجتماعية طويلة المدى. يعاني أكثر من 650 ألف طفل دون سن 5 من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طفل في السنوات 4 منذ عام 2019. ويتسبب سوء التغذية المزمن أو التقزم في أضرار لا يمكن عكسها للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم وإنتاجيتهم ودخلهم لاحقا في سن الرشد. وفقا لمسح أجري مؤخرا في شمال سوريا، أبلغ 34% من الفتيات و31% من الفتيان عن ضائقة نفسية اجتماعية. وبالمثل أشارت التقييمات السريعة التي أجريت في المناطق المتضررة من الزلزال إلى وجود نسبة أعلى من الأطفال يعانون من ضائقة نفسية سلوكية شديدة. وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف أديل خضر: الواقع المحزن هو أن العديد من الأطفال في سوريا اليوم وفي الأيام المقبلة سيحتفلون بعيد ميلادهم 13 ويصبحون يافعين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالنزاع والنزوح والحرمان. وأضافت: في نهاية المطاف يحتاج الأطفال إلى فرصة، إنهم بحاجة إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة، لكن لا يمكننا أن ننتظر حتى يحدث ذلك. في غضون ذلك من الأهمية بمكان ضمان حصول الأطفال والأسر ليس فقط على الخدمات الأساسية، ولكن أيضا نقوم بتزويد الأطفال بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم. في حين لم تعد سوريا تتصدر عناوين الأخبار الدولية بشكل منتظم، إلا أن النزاع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم. وتعد موجة العنف الأخيرة التي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية في عدة مناطق هي الأسوأ التي شاهدتها البلاد منذ 4 سنوات. لقد نزح أكثر من 13 مليون سوري، أي حوالي نصف عدد السكان قبل النزاع، داخل سوريا أو خارجها، وأصبحوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم. يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدات الإنسانية. لقد انخفض التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، سواء داخل سوريا نفسها أو للسوريين في البلدان المجاورة. لقد دفع جيل من الأطفال في سوريا بالفعل ثمنا لا يطاق لهذا النزاع. قالت خضر: إن الدعم المستمر من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأنظمة اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية الأولية الأساسية، مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية وحماية الأطفال، وضمان عدم ترك أي طفل في سوريا خلف الركب. وفي عام 2024 تحتاج اليونيسيف إلى 401.7 مليون دولار أمريكي لتوفير شريان حياة أساسي ل 8.5 مليون شخص، بما في ذلك 5.4 مليون طفل. وتتمثل أكبر متطلبات التمويل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، في حين لا تزال الحماية تمثل أولوية عالية. أما في عام 2023 وصلت اليونيسيف إلى 15.8 مليون شخص، بما في ذلك 10 ملايين طفل، بالخدمات والإمدادات الأساسية في جميع أنحاء سوريا.
جاء في بيان صدر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن طفلا واحدا من بين 3 أطفال دون الثانية من العمر في قطاع غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن هذه النسبة التي بلغت اليوم 31% ارتفعت بشكل ملحوظ قياسا مع شهر كانون الثاني يناير الماضي، عندما كانت قد وصلت إلى 15.6%. تشير الإحصاءات إلى أنه توفي ما لا يقل عن 23 طفلا في شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة، وهذا يضاف إلى العدد المتزايد من الأطفال الذين قتلوا في القطاع خلال الصراع المستمر، إذ وصل إلى 13,450 وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وأضاف بيان اليونيسيف أن سوء التغذية ينتشر بين الأطفال بسرعة كبيرة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بسبب التأثير الواسع للحرب واستمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات. وقد وجدت فحوصات التغذية التي أجرتها هيئة اليونيسيف وشركاؤها في شمال القطاع في شهر فبراير شباط الماضي، وجدت أن 4.5% من الأطفال في الملاجئ والمراكز الصحية يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة، ما يعرض الأطفال لخطر المضاعفات الطبية والوفاة ما لم يتلقوا الغذاء والعلاج العاجل الذي ليس متوفرا الآن. وقد ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون 5 سنوات في شمال المنطقة من 13% إلى 25%. وتقول بهذا الصدد السيدة كاثرين راسل المديرة العامة لهيئة اليونيسيف، تقول إن السرعة التي ظهرت فيها هذه الأزمة الكارثية المتمثلة في سوء التغذية لدى الأطفال في غزة صادمة، خاصة بالنظر إلى أن المساعدات كانت جاهزة على بعد بضعة كيلومترات فقط. وأضافت تقول: لقد حاولنا مرارا وتكرارا تقديم مساعدات إضافية، ودعونا مرارا وتكرارا إلى معالجة تحديات الوصول التي واجهناها منذ أشهر. وبدلا من ذلك، فإن حالة الأطفال تزداد سوءا يوما بعد يوم، لافتة إلى أن الجهود الهادفة إلى توفير المساعدات المنقذة للحياة تعيقها القيود غير الضرورية التي تكلف الأطفال حياتهم. من جهة أخرى، دقت وكالات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن إمكانية حصول مجاعة في قطاع غزة، وذلك منذ شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، وفي شهر يناير كانون الثاني تم تجاوز عتبات الطوارئ لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، واستمر الوضع بين الأطفال في الزيادة بسرعة وعلى نطاق واسع، وهناك خطر كبير من أن يستمر في الازدياد في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يكلف المزيد من الأرواح، مع عدم زيادة المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.